الكوليسترول من الاجابات مكتوبه كتابه استفاد من التقييم. سؤال مقام قبل الماضي. تقييم الاجابه مفتوح يعني بس ليش افضل؟ نعم. مفتوح يعني لطيف اكثر يعني حتى لا ينساه خاف لعله يعني في بالي ممكن يكون اكو اسئله اخرى غير التلخصي الكثيره وانا يعني المشاغل الكثيره انا ما انسى بس يعني تصير علي شويه ما عم نكتب اكثر يعني فوضى عندي. تفضل. نعم. إذا شرحنا هذه العبارة بالطريقة هذه يعني صحيحة أو مو صحيحة راح يوضح جواب السؤال. يعني هو موضح معنى السؤال ما راح يكون له فائدة. وأنا في الحقيقة ما بدي يكون الجواب بهالطريقة، أنا بدي الجواب يكون هكذا. يعني أريد الجواب يكون جواب منطقي، مو جواب فلسفي ولا جواب كلامي. يعني الآن مثلا نحن مثلا درستم مثلا في منطق المظفر شو المقصود بالجوهر شو المقصود بالعرض. الآن هو جعل القضية دائرة بين الجوهر والعرض، ثم بعد ذلك قال بأنه ينبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الواجب والممكن. هذا كلام صحيح بالطريقة. نترك الزي اللي هو نتيجة الكلام الطويل هذا أو هذه الأسطر القليلة، نحصر القضية وين في قضية الجوهر والعرض هذه مشتركة بين الطرفين. فبحسب دراستنا المنطقية، لأنه المنطق مقدمة من مقدمات العلوم العقلية اللي هو الكلام والفلسفة، باعتبار أن الكلام بالفترة الأخيرة بعد ما خشيت من كلام منعزل أصبحت يعني القضايا الكلامية تصاغ قضايا فلسفية بعد يعني بعد المنهج الذي وضعه صاحب التجريب في قضية صياغة القضايا يعني العقائدية. الآن سار الكلام بأنه هذه القضية كمنهج، أنه كمنهج الإنسان عندما يسمع كلمة الجوهر يفهم شنو الجوهر، عندما يسمع كلمة العرض يفهم ما هو العرض، كما هو واضح باعتبار أنه أنا أعتمد على الدروس اللي أخذتها درستها بحسب معنى أفضل. لأنه أنا ما أقدر كل درس أرجع مثلا للوراء وأقول هذا قدوه أو ما قدوه، فأبني على أنه يعني واضح. فالجوهر والعرض معنيان أو مفهومان من المفاهيم المنطقية الواضحة عند كل من درس المنطق بصورة صحيحة. الآن هذا يعني هذا الكلام هذا الاستدلال مبني على وضوح هذين المعنيين مفهومين أو معنى هذين المفهومين. فهل يمكن أن نناقش نقول يا ترى هذا الكلام اللي ذكروه هؤلاء هذا ما ممكن؟ لماذا؟ لأنه هذا الجوهر كذا، هذا العرض كذا، هذا الكلام كذا، هذا يعني أكو فتشي جدا أو لا؟ نقول لا، القضية صحيحة فعلا. لما نقول صحيحة نؤيد، يعني نقول فعلا لأن الجوهر معناه كذا والمعرض معناه هذا، فالقضية الكلام في الكلام، يعني الكلام في محله كما يقولون. أما إذا قلنا لا، القضية لا ليست هكذا، هذا دليل أجنبي عن المدعى، هذا الدليل أساساً يتحدث عن أمر ونحن نتحدث في أمر آخر. فهذا أريد الصياغة، يعني كون يعني إحنا كأنه نتعلم أنا وإياكم نتعلم يعني كيف نكتشف من خلال مفردات الدليل أن الدليل تام أو غير تام، سواء كانت هذه المفردات من خلال معانيها، من خلال عمومية معانيها، من خلال خصوصية معانيها، من خلال أجنبية معناها أجنب. من هذا المنطلق أريد الناظر في هذا الكلام يعني يبين. وطبعاً أكو في هذا العبارة سؤال آخر، ولكن هذا السؤال آخر ربما يكون أكثر يعني أكثر صعوبة. بعض المباحث اللي ممكن أن واحد يعني بعض الكتب اللي ممكن يراجعها في هذا المجال، أنا كتبت مجموعة من الكتب حتى واحد يقدر يراجع بيها، اللي هي من كتب مثلاً العلامة الحلي مثلاً. كثير من هذه المطالب ترى تطرح في كتبنا الكلامية، الكتاب اللي أهم كتابه يمكن رجوع إلى هو دلائل الصدق للمرقر يعني محمد حسن المرقر، وهذا الكتاب اللي يشير دائما المصنف اللي هو كتاب البحراني اللي هو قواعد المرام في علم الكلام، اللي هو كتاب مختصر ولكنه كتاب رائع. وتلخيص المحصل طبعا واضح، هذا المحصل الطوسي اللي هو تعليق على كتاب الفقر الرازي اللي هو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. العلامة الحلي عنده أربع كتب أو خمسة أو ستة في الحقيقة، أو ثمان كتب في الحقيقة، لكن أهم هذه الكتب هو الدورة الجديدة التي صدرت قبل سنوات قليلة اللي هو نهاية المرام اللي هو لحد الآن أحد أجزاء مفقود في علم الكلام، والمناهج اللي هناها ذي اليقين، والأسرار الخفية، وطبعا شرحة على التجديد اللي هو كشف المرام. صاحب الشرح الباقي 11 عنده كتاب اسمه إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. نهج المسترشدين كتاب العلامة، ويشرح الفاضل المقداد السيوري في كتاب إرشاد، هذا من يعني أروع الكتب اللي واحد ممكن يراجعها في هذا الباب. وعنده كتب أخرى اللي هو من ضمنها اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، كتاب ضخم في هذا المجال. ما تلاحظ سرعة، أنا الورقة راح أخليها في المكان وتقدروا تستفادوا منها، واضح؟ وطبعا بقية في الكتب يعني ما يعني الكتاب آخر غير هذه الكتب. العلامة كذلك عنده كتاب يشرح فيه قواعد العقائد اللي هو من العلامة المحقق الطوسي اللي هو كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. هذه الورقة هنا أنا أريد أكتبها لكنه أخليكم إياها تستفادوا منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم الحدوث أمر عدمي، بينا احنا في أنه الحدوث يعني ماذا، يعني كيف شو معنى الحدوث، ما هو وما هو المعنى العدمي أو الأمر العدمي حقا، الأمر العدمي أو المعنى العدمي، كلام مشكل. الأمر العدمي كل مفهوم، حتى هذه القاعدة عامة، كل مفهوم يكون العدم، يعني كلمة العدم، كل مفهوم يكون العدم جزءا من يعني منه هو مفهوم لأمر عدمي، واضح؟ فالحدث ما هو؟ هو يعني عدم المسبوقية بالوجود، واضح؟ يعني لم يكن موجودا ثم وجد. هذا التفسير حتى أخرجكم كلمة العدم وهكذا. كذلك في الحقيقة حتى غيرها، هذا في كلامه أمر آخر يوجد عدمي في الباب، ولكن نحن نحب ندقق في هذا حتى لا تكون يعني يكون تشويش في هذا الموضوع. فلذلك الأمر العدمي لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون سببا لشيء يعني وجودي، باعتبار أنه أن الأمور العدمية لا تكون لها آثار، باعتبار أن الوجود كما قال صاحب المنظومة أن الوجود عندنا أصيل، يعني اللي هو صاحب التأثير، فاللي صاحب التأثير هو الوجود ليس شيء آخر. فإذا قلنا بأنه الوجود هو صاحب التأثير، فكل ما هو ليس له وجود لا يكون له تأثير، ولذلك حتى الماهية قالوا بأنها ليست لها تأثير باعتبار أنها أمر اعتباري، على خلاف الموجود يعني الضخم الموجود في هذا المجال اللي هو هل لأن الأصل في الوجود هو يعني هل الأصل الأصيل هو الأصيل، هل هو الوجود أو هو الماهي؟ طبعا بناء على أن الوجود هو الأصيل وأنه هو المؤثر يقول هذا أمر عدم، كيف يمكن جعل الحدوث؟ طبعا هذه إحدى النظريات التي تذكر في قضية يعني في إحدى النظريات التي تذكر في قضية حتى في قضية الإنسان وكذا، ممكن تذكر هذه القضية أنه حاجة الممكن إلى علة، ما هو سببها؟ توجد نظريات، من ضمن النظريات ما هي نظرية تسمى نظرية الحدوث، حتى بعد هذه تراجعوها إذا أكون كتاب محاضرات في العقيدة الإسلامية للشيخ أحمد البهادي يذكر مثل هذه القضايا، أو كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية أعتقد ربما لمحمد جعفر شمس الدين على مبادئ في يعني مضى من الزمان الماضي. نعم، والحدوث هذا المفروض يكون عندكم واضح باعتبار أنه مباحثة مرت، وأنا سبق أن نبهت الأخوات على أنه الأمور اللي تكون واضحة مفاهيمها غير واضحة بالمباحث السابقة يمكن السؤال عنها، باعتبار أنا يعني ما أقدر أعيد المطالب لكن أدور عن المطالب اللي تكون مو واضحة. ومسألة الأمر العدمي والأمر الوجودي أنا وضحت أحد في أحد الدروس أعتقد، إذا يعني أحد الأخوات ما منسجها فهو هذا الأمر العدمي، هو يعني هو ما كان عدم جزءا من مفهومه والامر الوجودي هو ما لم يقبل على جزء من نقومه، وهذا واضح. ومثلنا دائما بالجهل، واضح الجهل. انما ما هو الجهل كما عرفك الله؟ عدم العلم عما من شانه ان يكون عالما. فلذلك ماذا؟ ولذلك هذا احد الاسباب اللي يمكن ان ينسوها واحد لما يرد على الشيخ المظفر في قضيه ماذا؟ في قضيه انه انه كيف يمكن عده من اجزاء يعني من اجزاء يعني كيف يمكن عده من اجزاء القضيه اللي هو اختلف فيها بانه يمكن عده من اجزاء العلم او لا او كذا. هذا اللي هي يعني هذا من احد الاجوبه اللي يمكن ان تذكر في هذا المجال على البحث الموجود في المنطق. على كل حال كلامنا انتهى في الدرس الماضي حول الاجوبه التي ذكرها المجوزون لقضيه الرؤيه، وانتهى الكلام والبحث بصوره مختصره، بحث لا زال لحد هذه الساعه من البحوث التي يعني لم يصل الامر فيها الى نهايه يمكن ان يعبر البعض فيها البعض الاخر. هذه القضيه، احد الاخوات طبعا اصلا قبل ان انسى، احد الاخوات سالت عن قضيه التجلي، وهو انه هل التجلي يعني له كيفيه خاصه او كذا. هذه سؤال لبالي. فطبعا لاحظت انا في الحقيقه هذه القضيه، وجدت انه هذه القضيه تحتاج الى ان يكون الجواب فيها مبنى، باعتبار أن هناك كما ذكرنا سابقا هناك آراء في القضية، في قضية الرؤية يعني إمكان الرؤية إمكان يعني الرؤية فيها آراء. من تلك الآراء هو الرأي الذي يذهب إلى إمكان الرؤية بمعنى الإمكان الذي لا يتخصص، يعني الإمكان الذي ليس له تحديد، يعني لا هو يعني مختص بعالم دون عالم، اللي هو الرؤية مطلقا، أنه يمكن رؤية الله سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وذكرنا ذهبنا إلى يعني ذكرنا أنه من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي هم يعني الكرامية، والذين يرون مثلا التجسيم أو المجسم. طبعا هؤلاء بناء على هذا الكلام يعتقدون بأنه عندما تجلى الله للجبل معنى هذا يعني ظهر للجبل كما يظهر أي إنسان لأي إنسان آخر، يعني كما يظهر الإنسان لأي جسم آخر يمكن أن يراه. هؤلاء ليس عندهم مشكلة في معنى التجلي، ومن هنا يكون التجلي عند هؤلاء كظهوري الآن أمام يعني أمام من يران، ظهوري الآن أمام من يران هذا تجلي، ظهور يعني وضوح كشف، يعني يقول فلان ظهر تجلى لنا. ولذلك معنى التجلي بالاصطلاحات كثير، ونحن لا نقصد هذه المعاني جميعا، إنما نقصد ماذا؟ إنما نقصد خصوص ما يتعلق بهذه الآية، وهي قوله تعالى فلما تجلى يعني اللي هو في قضية الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. حتى في الحقيقة بناء على رأي الأشاعرة، بناء على رأي الذين يعتقدون بعدم إمكان الرؤية في الدنيا، ربما هنا في هذه القضية قد يحصل نوع من الاشتراك في هذه النفس، يعني نوع من الاشتراك، ليس اشتراكا كاملا ولكنه نوع من الاشتراك. هذا الاشتراك يكون في أي شيء، يكون في قضية أنه ما دمنا جميعا نعتقد بأن هذا العالم ليس مكان إمكان الرؤية، فبالتالي يجب أن يكون للتجلي معنى خاص يعني بمن يرون الامتناع في هذا العالم. ومن هؤلاء هم العذرية، ومن هؤلاء حتى الأشاعرة الذين لا يرون يعني الذين يرون عدم إمكان الرؤية في هذه الدنيا. نظرت في هذه القضية عند بعض الناظرين، وجدت أن البعض منهم يعتقد أنه يعني كما هو كلام طويل طبعا خلاصته أنه هذا التجلي ليس تجلي لله، بل هو ماذا؟ بل هو بعضهم يقول هو تجلي لأمر الله. حتى هذا أحد التفاسير التي ذكرت. هناك تفسير آخر ذكره ظاهرا صاحب الأمثل، يقول بأن هناك يعني تجلي وجودي في الحقيقة، ولكن هذا التجلي ليس تجلي مباشر، إنما هو تجلي عن طريق أحد الموجودات الأخرى، يعني نوع من يعني من بيان قدرة الله إشعاع الله كذا، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق أحد المخلوقات، وهذا المخلوق ظهرت فيه يعني لمحة من ذلك من تلك القدرة، لمحة من ذلك الإشعاع الإلهي، فأثر في هذا العالم ما أثره في هذا الجبل. فلذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي لهؤلاء درسا أنه أنه بالمباشر هذه قضية لا تفكر فيها، فهي في قضية غير مباشرة، كيف أن الجبل لم يستطع ماذا أن يتحمل يعني ظهور قدرة الله أو إشعاع الله حتى في موجود آخر، تجلى لذلك الجبل. والجبل في هذه الآية عندما يقول جعله دكا، شلون احنا نقول احنا الآن يعني هذا التراب الآن يملأ النجف التراب الناعم، هذا جعله دكا هكذا، يعني جعله يعني أصبح رمادا الجبل، وأصبح لذلك موسى عليه السلام فأصبح ماذا خر موسى صعقة، يعني أغمي على موسى بسبب ذلك، لأنه هذا الجبل العظيم يصبح بهذه الكيفية. إذا هناك أمر يعني غير طبيعي يعني في البين. هذا هو الذي رأيته في هذه القضية الحقيقة على عجلة، لأنه كما أشرت المرة هناك يعني نوع من يعني الزخم في يعني في الأعمال. هذا اللي ورناه باعتبار أن هؤلاء يريدون أن يفسروا القضية بالطريقة التي تتماشى أو تتناغم أو تتناسب يعني مع قضية عدم إمكان الرؤية. فطبعا عدم إمكان الرؤية يحتاج إلى ما لا تأويل، هذا التأويل ينصب، بعضه يقول هذا بعضه يقول هذا، ولكن بالنتيجة أنه تجلي للذات لا أحد يقول به. طبعا الذين يقولون بأنه تجلي للذات هم الذين لا يقولون بامتناع يعني الرؤية في هذه الدنيا، أما غير هؤلاء فإنهم تارة يفسرونه بقدرة الله، تارة يفسرونه بأمر الله، تارة يفسر بهذا التفسير الذي أشار إليه لما أشرت يعني صاحب الأمثال في يعني في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال لأنه يمكن أن يكون كذا، وقال يمكن أن تكون عن طريق صاعقة أو عن طريق وأخذ، وطبعا في هذه احتمالات، ولكن لأن القضية أساسا غير مفصلة، يعني القضية لأنها غير مفصلة فنعتقد بأن القضية نبعدها عن الذات الإلهية ونحتمل فيها ما نحتمل باعتبار أنه لا يمكن أن يكون فيها يعني شيء محدد بالذات. على كل حال الذي يمكن القطع به هو أنه لا يمكن أن يكون ماذا تجليا ذاتيا. بعد أن انتهى الكلام في هذه القضية وذكرنا بأن القضية خلاصتها أن هناك من أجاد الرؤية وهم المجسمة والكرامية، وهناك من منع الرؤية في الدنيا وأجادها في الآخرة وهم الأشاعرة، وأشار الأشاعرة إلى بعض من تلك يعني الأمور التي يعتقدون بأنها يمكن أن تكون سببا للاعتقاد بهذا الاعتقاد، وأشرنا إلى أن هذه الكلمات لا قيمة لها باعتبار أن أدلتهم العقلية أو الدليل العقلي الذي أشار إليه باعتبار أن المصنف لم يشر إلا دليل واحد يعني عقليين، وهو هذا الدليل العقلي، قلنا بأنه لا يمكن أن يكون سببا لأنه جعل من قضية يعني من قضية الوجود سببا للرؤية، وقلنا بأنه هذه القضية أساسا ليست فيها ملازمة باعتبار أن الوجود لا يختص به يعني لا يختص يعني بهذا البحث، بل حتى في غير هذا البحث هناك أشياء نعتقد بوجودها يقينا ولكننا لا نتمكن ماذا من رؤيتها، وهذا معناه أنه هذه الملازمة حتى بين الأمور الحادثة غير حادثة، فكيف يمكن تعبيتها إلى ماذا إلى الأمور غير الحادثة؟ وأشرنا إلى بعض من تلك اللي هي الأفكار والآراء والمعتقدات وغير ذلك، ويعني غير ذلك من الأمور الروحية التي هي أساسا يعني يعتقد بوجودها يقينا ومع ذلك ماذا لا يتمكن الإنسان من رؤيتها. فلو كان الوجود بنفسه سببا للرؤية لكان وجودها سببا لرؤيتها أو لظهورها لنا. ثم بعد ذلك أشار إلى آيات قرآنية أشرنا إلى أنها أولا ليس فيها ما يمكن جعله سببا باعتبار أنها بعض من تلك الآيات اعتمد على بعض الآراء النحوية في تفسير القرآن الكريم وهو أمر غير ثابت، وبعض من تلك الآراء اعتمد على طلب موسى الذي كان ليس طلبا خاصا به بل كان طلبا بالنيابة عن قومه الذين طلبوا أن يروا الله في مرحلة سابقة جهرة، ثم أراد موسى أن يسكتهم فطلب على لسانهم يعني طلبا آخر أن تكون الرؤية خاصة به حتى يكون ذلك دليلا على كونه مكلما من قبل الله تعالى، وجرى ما جرى بعد ذلك من أنه لم يمكن رؤيته، وهؤلاء استدلوا بهذه القضية وهي أن مثل هذا الطلب لا بد أن يكون سببه ماذا؟ سببه إمكان الرؤية، وإلا لو كان الأمر ليس ممكنا في حد نفسه يلزم من ذلك إما أن يكون موسى جاهلا بذلك أو أن يكون عابثا، وكلاهما أمران منفيان عنه. وقلنا بأنه الجمع بين الآيات القرآنية التي تحدثت عن قصة موسى عليه السلام يمكن الخلاصة فيها يعني يمكن يعني استنتاج منها أن هذا الأمر ليس يكون طلبا من موسى عليه السلام، ولذلك لم يكن في طلبه حتى عتاب من قبل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ما أشار إليه بأنه لو يعني في قضية الجبل الذي أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهو أنه هذه القضية ما دامت معلقة كما أشاروا فإذا هي لا بد أن تكون ممكنة باعتبار أن هذا الذي علق عليه الطلب أمر ممكن، وكل ما هو أمر ممكن فإذا علق عليه شيء فلا بد أن يكون ذلك المعلق يعني أمرا ممكنا، يعني باعتبار أن المعلق عليه أمر ممكن. وقلنا بأن هذا نوع من يعني من عدم تشخيص المعلق عليه، لأن المعلق عليه ليس هو وجود الجبل واستقراره، إنما هو استقرار الجبل حال تجلي الله أو حال تجلي يعني قدرة الله على من يقول بأنها قدرة أو أمر الله أو كذا غير ذلك من الأمور، وهذا أمر لم يحصل. وبالتالي إذا انتفى ماذا؟ إذا انتفى المعلق عليه فطبعا المعلق يكون منتفيا، ولذلك قلنا بأن هذا الأمر يعني تستنتج منه أن قضية الرؤية أمر غير ممكن، وكما هو واضح باعتبار أنه هناك آيات قرآنية دلت على أنه قضية الرؤية أساسا قضية غير ممكنة، باعتبار أنه أساسا هذه هي يعني مسألة يمكن الاعتماد حتى على القرآن الكريم في إثباتها باعتبار أنها يعني واضحة المعالي في القرآن الكريم. ولذلك هؤلاء عندما يرون هذه المسألة يرون أنه مثل هذه الآيات القرآنية يجب أن تؤول بما يتلائم مع مثل هذه الآراء، ولذلك عندما ينظرون لبعض الآيات القرآنية التي تنفي الرؤية عن الله يقولون بأن هذه تتماشى مع رأينا، فإن الرؤية التي تنفى في هذه الآيات إنما هي رؤية في الدنيا، وأما الآخرة دلت آيات أخرى على أنها ممكنة، ولذلك الجمع بين هذه الآيات يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الرؤية ممتنعة في محل يعني الدنيا وممكنة في محل آخر وهو الآخر. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا إلى أن هذه القضية ممتنعة على الله سبحانه وتعالى نجد أنه هؤلاء يعني لم ينظروا إلى ما ورد إلى يعني ما ورد في هذا المقام عن طريق يعني كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه المسألة، باعتبار أن هذه القضية بالذات فيها نوع من من قلة الأدلة في المقام، ولذلك بقية القضية بقضية يعني اعتماد على قضية تفسير هذه الآيات بالتفاسير التي يمكن أن يعتمد عليها في يعني في الاستدلال على هذه القضية. وهنا المصنف يحاول من خلال يعني هذا المطلب الجديد أن يبين أنه إذا كانت القضية هكذا فما هو موقف أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من هذه المسألة. وأشار المصنف إلى أنه هذه القضية كما هو واضح في ما أثر عنهم أن المذهب الذي يرونه في هذا المقام هو ماذا؟ هو امتناع هذه الرؤية باعتبار أنها كما أشرنا في أكثر من مرة أنها من الأمور التي تتنافى مع حكم العقل، ولذلك كل الذين يرون يعني للعقل حكما في بعض القضايا ذهبوا إلى امتناع الرؤية ووافقوا الشيعة في هذه القضية، وإن كانوا يعني اختلفوا معهم في قضايا أخرى ولكن هذه من القضايا التي اتفق يعني الطرفان يعني الشيعة والمعتزلة على ماذا؟ على كونها ماذا؟ على كونها ممتنعة يعني مطلقان سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة. ومن خلال مراجعة بعض الخطاب للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة وغيره يمكن فهم مثل هذه القضية كما أشار المصنف، قال إن المراجعة إلى خطب الإمام علي عليه السلام في التوحيد وما أثر عن أئمة العشرة الطاهرة يقف على أن مذهبهم في ذلك امتناع الرؤية، مذهبهم في ذلك يعني هذا هو الرأي باعتبار نحن مأمورون بالرجوع إليهم باعتبار أنهم ما لهم الثقل الثاني فالرجوع إليهم، وإذا قالوا مثلا شيئا لابد ماذا؟ لابد من الإذعان له، فعلى من أراد طبعا بعد ثبوت أن هذا هو رأيه، فعلى من أراد الوقوف على كلمات الإمام علي عليه السلام أن يراجع نهج البلاغة، وعلى كلمات سائر أئمة أهل البيت يعني عليه السلام أن يراجع الكافي لثقة الإسلام الكليني والتوحيد للشيخ الصدوق. ثم أنهم عليهم السلام رغم تأكيدهم على إبطال الرؤية الحسية البصرية صرحوا على إمكان الرؤية القلبية، هذه الكلمات يمكن أن ينظر إليها من خلال ما ذكره في خطبة من خطب نهج البلاغة، وهي الخطبة التي تسمى بخطبة الأسباح. قوله عليه السلام في تلك الخطبة: الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، الرابع والرابع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه. هذا تفسير يعني واضح وصريح لأي شيء لما ورد في القرآن الكريم في يعني في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما هو واضح يعني في كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا كذلك قد أشير في هذه الكلمات يعني بالإضافة، يعني هذه الكلمات أشير فيها إلى هذه القضية، يعني إلى امتناع مثل هذه القضية، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن بعض من هذه القضايا المرتبطة بقضية الرؤية، فإنه في خضم الجواب عن بعض التساؤلات يعني السائلين كان الإمام عليه السلام يشير إلى قضية، هذه القضية تتعلق بالرؤية ولكن برؤية من نوع آخر. ولذلك المصنف يقول إن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام رغم تأكيدهم على أن الرؤية البصرية الحسية أمر ممتنع عليه سبحانه وتعالى، إلى أنهم قالوا بأنه هو مرئي ولكن برؤية من نوع آخر، وهي الرؤية القلبية. ومن هنا نقول أنه هذه الرؤية القلبية أمر آخر لا علاقة له يعني بقضية اللوازم الباطلة التي يمكن أن تحصل بسبب الرؤية يعني من النوع الآخر اللي هي الرؤية الحسية البصرية. قال: ثم أنهم رغم تأكيدهم على إبطال الرؤية الحسية البصرية طرحوا على إمكان الرؤية القلبية. فهذا هو الإمام علي عليه السلام حينما سأله ذعلب اليماني في الحقيقة ما متأكد من صراحة اسمه: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ حتى يفهم من كلام الإمام عليه السلام أفأعبد ما لا أرى من هذا الاستفهام أنه يعني مرئي واضح. فبعد أن استغرب هذا أنه يفهم أنه القضية ليست ممكنة، فاستغرب هذا الشخص فسأل كيف هذه الرؤية، فأجابه الإمام فقال: وكيف ترى؟ واضح أنه يعلم أن الإمام لا يرى مسألة الرؤية، ولذلك عندما قال له مثلا هذه يعني هذه القضية ممكنة أراد أن يفهم من هي هذه القضية. هذه القضية باعتبار أنه محل نداء أنه ممكن أو ممكن، هذا يعني قصد محل تساؤل في الحقيقة، لعله في هذا الوقت ربما لم يكن محل نداء، هذا قد يكون محل تساؤل من ضمن هذا الشخص، كيف يمكن هذا الإنسان هم لقله مرتكز في ذهنه قضية رؤية الأشياء، فإذا كانت هذه الأشياء يعني فإذا كان الله يرى كما ترى الأشياء فكيف يمكن له ذلك؟ وهل هذا الأمر باعتبار أنه إذا كان الإمام عليه السلام يقوله فلا بد أن يكون أمر، لا بد أن يكون أمرا ممكنا بالفعل، فإذا كان أمرا ممكنا بالفعل فهل هناك سوء فهم لهذا الأمر أو لا؟ لأنه من الممكن أن يكون الإمام قد قال قولا وقصد قولا آخر. ولذلك هذه الحالة من حالات يعني هذه الحالة من حالات التعامل مع تصريحات الأشخاص يجب أن تتبع لهذا المنهج العلمي. عندما يكون هناك لفظ يمكن أن يحتمل فيه أكثر من معنى لا بد للإنسان المنصف أن يكون منصفا حتى في تهميل الأمور، فليس عليه أن يقول ما دامت القضية هكذا إذن أنا أفهم ما هو يمكن أن ينسب لصاحب هذا القول يعني الفساد في الرأي أو مثلا الأمر غير يعني الصحيح، بل يجب عليه أن يتعنى، بل يسأل أنه هل المقصود من الرؤية هو هذا الذي أفهمه من الرؤية، أم أن هناك استعمال لكلمة رؤية في هذا الكلام في هذا يعني الخطاب الذي تذكره لي بمعنى آخر غير المعنى الذي أفهمه، لأن ما أفهمه من الرؤية في هذه الرؤية هو أن يكون شيء مقابلا لي تناله أدوات إحساسي وتناله يعني إدراكات حسية فأراه ويكون ماذا مرئيا، ولا بد لكي يكون مرئيا أن يكون في جهة، ولا بد أن يشار إليه بإشارة حسية من حدقة عيني، ولا بد أن يكون في جهة خاصة والجهة الخاصة تقتضي مكانا خاصا وهكذا. فإذا كان هذا هو الفهم فيقول للإمام هذا هو الذي يعني أنا أسأل عنه، وإذا كان في آخر، فالإمام عليه السلام يبين هذا الشيء الآخر، وهذا مقتضى الإنصاف عندما يعني يسمع الإنسان بعض الكلمات من البعض، يعني من البعض خصوصا الذين يختلفون يعني فيما بينهم. فإذا سمع الإنسان كلاما يحتمل أكثر من معناه يمكن أن يعطي المعنى الذي يعني الذي يجعل الكلام كلاما صحيحا. ولذلك هذا السائل ثقته عمياء بالإمام، ثقته كاملة بالإمام، ولذلك يقول يعني كيف ترى، يعني كيف يسأل عن الكيفية باعتبار أنه لم يتصور وجود رؤيا غير هذه الرؤية، واعتقد أن القضية قضية يعني باعتبار أن الإمام صرح بها فإذا هي قضية ممكنة، فسأل عن الكيفية حتى يفهم من خلال الكيفية الرؤية وهذا الأمر الذي هو مرتكز في ذهنه أو شيء آخر. فقال له الإمام، فقال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. يريد يقول لك ترى القضية ليست قضية كما تتصور، كما يعني ذهب في يعني في بالك، إنها قضية ليست قضية كما أنت تتصور قضية رؤية عين، لما لا، هي إنما قضية ماذا؟ قضية القلوب. وهكذا أجاب عليه السلام سؤال حبر من اليهود حينما سأله بنفس ذلك السؤال كما ورد ذلك في يعني الكتاب الذي أشار إليه وهو التوحيد الصدوق. وروى الصدوق بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج، فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ فقال الله. قال رأيته؟ قال لم تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. حتى هذا يعني اقتباس أو ما شابه، وما هو مانع من عنده باعتبار أنه كلام الإمام عليه السلام أشار إليه الإمام يعني أبا جعفر عليه السلام في هذه المسألة. فهذه القضية وغير ذلك من الكلمات كما في قوله عليه السلام، يعني قوله الإمام عليه السلام الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر. هذا طبعا دائما هذا الكلام يذكره الإمام عليه السلام في مقام مثلا الثناء على الله تقديس الله، أو في مقام بيان مثلا صفات الله مثلا في قضايا التوحيد وغير ذلك، مما يناسب أن يكون بيان لماذا؟ لما يكون لائقا بمقامه وما يكون مثلا غير لائق بذلك. ولذلك كثيرا ما يؤكد على هذه القضية في الخطب التي تتعلق بقضية التوحيد الإلهي، لأنه هذه القضية هي أكثر قضية يمكن الارتباط يعني بينها وبين قضية الرؤية البصرية. ولذلك يعني في هذا المقام يناسب أن يذكر بعض العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يذكر ما يليق بمقامه في هذا المقام وما لا يليق بذلك. هذا تمام الكلام في هذه القضية. قال إلى غير ذلك من الروايات، وأما البحث عن حقيقة تلك الرؤية القلبية فالتي هي غير الرؤية البصرية فليطلب من مضانه. يعني المصنف في هذا المقام يبين أن قضية الرؤية القلبية أساسا هي هذا هو محل بحثه، أساسا هي القضية ليست محل بحثنا، إنما القضية ماذا؟ إنما القضية التي هي محل بحثنا هي الرؤية البصرية. في الحقيقة هذا يعني وليس أمرا مهما في المقام أصلا. الباب الجديد هو الباب الثالث في مباحث العدل والحكمة، يعني انتهى الكلام في هذه المسألة، لأنه ليس هناك من شيء يمكن أن يكون سببا للرؤية سواء كانت الرؤية هنا أو الرؤية هنا. وكما ذكرنا سابقا بأن هذه الأحكام التي يعني هي أحكام يعني عقلية تمنع بالأمور الشخصية لا يفرق فيها بين هذا العالم والعالم العالم الآخر، ما لم يرد هناك شيء يمكن أن يكون سببا للتفريق بينهما. وكل ما ذكره هؤلاء من أدلة في قضية جواز الرؤية إنما هي أدلة مدخولة يعني يمكن الاعتماد عليها في هذا في المقام وفي غيره من يعني من المباحث التي هي مباحث ممكنة. ولا يغر البعض في قضية أنه يعني اعتماد على القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يعني فإن القرآن الكريم نفسه هو الذي صرح بقضية أنه ليس هناك إدراك لله من خلال الأبصار. ولذلك يلجأ هؤلاء إلى التعامل مع مثل هذه الآيات تعاملا يعني ينسجم مع أهل التأويل، مع أنهم يشنون حملة شديدة على أهل التأويل. الفصل الجديد في هذا المبحث الجديد وهو المبحث الثالث أو الباب الثالث عفوا من مباحث العدل والحكمة هو الفصل الخاص بالتحسين والتقبيح العقليان. هذا البحث من المباحث التي يكثر يعني التعرض لها في هذا المقام وفي غيره. فيتعرض لها مثلا في قضية يعني في المباحث الأصولية في قضية يعني في قضية التكليف بما لا يطاق وغير ذلك من الأمور. وتذكر هنا كذلك باعتبار أن هذا هو المبحث الأصلي لها وهو مبحث العدل الإلهي. هذه القضية قائمة على أساس شيء وقع خلاف فيه بين يعني بين الإلهيين كما يعبر المصنف. الأمر الذي هو سبب هذا الخلاف هو أنه هل هناك سلطة للحكم غير السلطة النصوص الشرعية اللي هي النصوص القرآنية والنصوص السنة النبوية أو لا، هناك سلطة أخرى غير هذه السلطة يمكن أن تكون حاكما على يعني على الأشياء بذواتها، يعني باعتبار أنها ماذا باعتبار أنها لها الحكم كذا. هذه القضية بنيت على مسألة يعني هذه القضية بنيت عليها مسألة الحكم بقضية العدل الإلهي، لأن العدل الإلهي إذا كان من الأمور التي يمكن للعاقل أن يدركها فلا بد ماذا أن يكون هذا حكم العقل عاما، والأحكام العقلية كما يعني والقواعد العقلية كما هو معروف هي قضايا لا تقبل التفسير. فمن هنا هذه المسألة بنيت على قضية إمكان أن يكون للعقل أو أنه للعقل سلطة يمكن الاعتماد عليها في يعني في تشخيص مثل هذه القضايا. وقع الكلام أنه هل أنه مثل هذه القضية أو أنه مثلا الحسن والقبح أمر يمكن أن يكون للعقل يعني دورا فيه أو لا، لا يمكن له ذلك. ذهب يعني أصحاب اللي هم يعبر عنهم بالعقلية إلى إنسان ذلك وأعطل إلى كون ذلك يعني دليله العقل. نعم يمكن أن يكون بين العقل وبين الشرع تطابق في هذه القضية، وطبعا يقصدون من العقل يعني العقل اللي هو خارج عن هذه يعني التشخصات الخاصة. وفي خلال هؤلاء هناك من ذهب إلى أنه القضية ليست خاضعة لحكم العقل، بل هي لابد أن يكون لها مسوغ، وهذا المسوغ لابد أن يرتبط ارتباطا يعني واضحا بالشريعة. ولذلك قالوا بأنه القضية قضية التحسين والتقبيح، هذه أساسا ما هو الهدف منها؟ الهدف منها هو أن تقول مثلا بأنه بعض الأحيان ربما يتوقع الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا، أو أنه يقول بأن الله سيفعل هذا الشيء، كما مثلا في بعض الأحيان عندما يصنع الإنسان شيئا يصنع أمرا، هذا الأمر ربما يكون حسنا، فالأمر الحسن يتوقع يعني الإنسان من الله على فعله الحسن ماذا؟ المجازاة. فهذه القضية تتعلق بأنه إذا كان فعل الإنسان مثلا حسنا فهل لازم ذلك أن يكون الفعل الإلهي الذي هو المجازاة عليه يكون لابد أن تكون حسنة أو لا؟ يمكن أن يكون الفعل الإلهي حسنا ويكون ماذا؟ ويكون الأمر يعني الفعل الإلهي يعني الفعل الإنساني حسنا ويكون الرد الإلهي على هذا الفعل الحسن ما هو؟ ليس حسنا، بل مثلا يعطى الإنسان الذي مثلا يعطى الإنسان الذي يقوم بالفعل الحسن ما يعطاه ماذا؟ الإنسان الذي يفعل الفعل غير الحسن. فهل هذا الأمر يخضع لقاعدة أو أنه لا يخضع لقاعدة؟ بعض الناظرين في بعض الآيات القرآنية ذهبوا إلى أن مثل هذه يعني الأمر يعني ليس من حق الإنسان التدخل فيه، وأنه عندما يقول الإنسان أنه فعل حسن أو فعل جيد يجب أن يكون عليه مثلا أو يتوقع يجب على الله ذلك في المعلم أنه الله بمقتضى عدله يجب أن مثلا أن يجازي المحسن مثلا بإحسانه، نقول بأنه لا، أنه لا، القضية ليست هكذا، لأن الله في القرآن الكريم أشار إلى أنه ماذا؟ إلى أنه هو يعني أفعاله ما يصدر من الله خارج عن نطاق كون يعني الإحسان مثلا في هنا في هذا المكان. هذا أمر نعم بيننا يمكن هذا خارج القانون، ولكن الله سبحانه وتعالى خارج هذا القانون، فقانون المجازات يعني مجازات الإحسان بالإحسان هذه قضية واضحة بالنسبة إلى البشر، ولكنها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ليست يعني ضمن هذا الإطار وضمن هذا القانون، بل الأمر كما يريد. فإن أراد أن يجازي المحسن مثلا بالنار أو أن يجازي المسيء بالجنة فهذا أمر ينطبق عليه قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه القضية اندسقت من قضية يعبر عنها بقضية العدل. قضية العدل كما إن شاء الله سوف نبين في الدرس القادم أنه أساسا العدل ما هو. بعض الناس يعتقد أن العدل هو المساواة، وهذه فكرة كما يعني بين قوسين فكرة ماركسية ليست فكرة دينية. العدل ليس هو المساواة. عندما يأتي شخص ويقول أنه أن تعدل بين الناس أن تساوي بين الناس، ليس الأمر كذا. لماذا؟ لأنه هذا أول اعتراض على الله سبحانه وتعالى. لأنه ماذا؟ مثلا لأنه خلقني مثلا قصيرا، وخلق فلان طويلا، وخلقني مثلا أبيضا، وخلق مثلا زيد أسود، وخلق مثلا لي عيون لها مثلا سواد، وخلق مثلا فلان له عيون مثلا بلون آخر، وهكذا. هذا هل ينطبق على 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 الله إذا كان هذا المعنى العادل؟ فمعنى هذا أن الله ليس عادلا. ومن هنا جاء هؤلاء عندما يريدون أن يقنعوا بعض الأتباع، هم عندما تسأل هؤلاء يقولون لبعض الناس هل تريدون قسمة الله أو قسمتنا؟ لأنهم يعني يعتقدون بأن قسمة الله مخالفة للقسمة الصحيحة. فعندما يأتون مثلا بشيء مادي حسي ويأتون لأشخاص فيقولون لهم ما الذي تريدون؟ هل تريدون قسمة الله أو عدل الله أو تريدون عدلنا؟ فإن قالوا لهم مثلا أنه باعتبار أنه يعني لهم ارتكاز ذهني، قالوا مثلا نريد عدل الله، فيأتي هذا يضع مثلا الأمر الذي يريد توزيعه أمام شخص بمقدار وأمام شخص بمقدار أكبر، وربما شخص آخر لا يعطيه. فهذا الشخص الذي لا يعطى يبقى متسائلا أنه لماذا لم يعطى، فيسألهم مرة أخرى، يسأل هذا الذي لم يعطى هل تريد عدل الله أو تريد عدلي، حتى يقنعوه بقضية أن العدل معناه المساواة، فقل له لا أريد عدلك. فيأتي هذا لكل شخص يضع أمامه بمقدار مساوي للذي يضعه يعني أمام الآخر. فهنا يذهب الإنسان الذي ليس له ذهنية ويعني وعقلية يعني واسعة إلى أن العادل هو ماذا؟ هو أن يساوي بين الناس. ولذلك عندما ينظر إلى هذه القضية يختلط في الأذهان، يعني يظهر في الأذهان أن العادل معناها المساواة، مع أن هذا مخالفة صريحة للدين، لأن الدين أساسا في كثير من تعاليمه يؤكد على إعطاء بعض الجهات شيئا. لماذا؟ لأن يعني يكون يعني تعويضا عن شيء آخر. ولذلك هذه النظرية عندما أريد لها تطبيق في بعض الدول الآن، في بعض الدول يعني منذ 70 سنة يعني بقيت هذه النظرية 100 عام تطبق في بعض البلدان، لم يستطيعوا أن تطبيقها في بلد واحد. ولحد هذه الساعة لم يستطع أي بلد من البلدان أن يقنع الطبيب بأن يأخذ ماذا؟ الأجل الذي يأخذه العام، ما لم يستطع أحد، لأن هذا معناه أن الإنسان الطبيب يكون عمره مثلا 30 عاما أو 25 عاما مثلا ليكون طبيبا، وهذا الإنسان العامل منذ عمره مثلا 15 عاما وهو يكدس الأموال. فيقول له هذا ليس عدلا، هو يعمل منذ 15 عاما وأنا يعني أنا الآن أصبحت طبيبا وتريد مني أن أقبض بمقدار ما يقبض. فهذه إحدى الأمور التي تخطر في الأذهان، أن العدل معناه ماذا؟ أن العدل معناه المساواة، وهذه فكرة ماركسية كما أشار. العدل في حقيقته هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، إعطاء كل ذي حق الحق. ولذلك الآن الإنسان في بعض الأحيان يجد أن بعض الجهات مثلا لها إمكانيات خاصة، بعض الجهات لها إمكانيات خاصة أخرى، بعض الجهات لها قدرة على بعض الأفعال. الله لا يمكنه مثلا أن يحاسب بعض الناس كما يحاسب البعض الآخر، رغم أن ظروفهم مختلفة، رغم أن مثلا أوضاعهم مختلفة، ولا يمكن مثلا أن يعطي بعض الناس كما يعطي البعض الآخر، يعني كما يعطي البعض الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لو أريد مثلا، لو طولب بأن يكون عدله موجودا بين الناس، أن يعني لا يمكن الاعتراض عليه بهذا، لأنه الله لم يغلق هذا الباب، يعني باب المساواة بين الناس الله لم يغلقه، لكنه قال للإنسان أنت أنت ترى يعني بنظرك وأنا أرى بعلمي. هذا العلم يجعلني أشخص أن هناك من الأشياء من يعني كان يعني الوصول إلي يعني وصولها إلى بعض الأشخاص سببا لأي شيء لمضرته رغم أنهم يطلبونها. وأنت تعتقد أنه يجب عليك أن تطلب هذا الأمر وأن تلح على الطلب ونحن نعطيك ما يجعلك في وضع أفضل من غيره. فهذا الذي وصل إليك هو ماذا؟ هو العدل. نعم باب الطلب يعني ما هو فوق هذا الأمر مفتوح. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يمنع بعض الناس من بعض الأمور وهم يحققون مقتضياتها من خلال الدعاء من خلال مثلا فعل بعض الأمور التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في هذا المجال فإنه سبحانه وتعالى يحول ذلك الأمر يعني المستحق ذلك الأمر الذي يريده الإنسان أن يكون مالا أن يكون ولدا أن يكون مثلا زوجة أو أن يكون مثلا شيء آخر قصرا سيارة يحوله ماذا إما إلى مغفرة يوم القيامة إما إلى حسنة يوم القيامة وإما أن يزيل به سيئة وهكذا. فلا يعني يظلمه في هذا المجال بل بمقدار ما يفعل من هذه المقتضيات يحولها إلى أمور أخرى. هذه الأمور الأخرى هي التي تكون ماذا في منفعته ولذلك هو يعطيه بمقدار ما له غير هذا لا يعطي. وهنا نقول أنه هذا الأمر وهو العاجل كان السبب فيه أن البعض يرى أن الله سبحانه وتعالى فعله لما يعني يقوله هؤلاء الذين يجوزون أن يجاز الإحسان مثلا بالنار وأن يجاز الإساءة بالجنة هؤلاء يريدون أن يقولوا بأن الله ليس عادلا لأن معنى العادل إعطاء كل ذي حق حقه. لكن هؤلاء عندما يسألون يقولون بأنه نحن نقول لا أنه لا يجب عليه العادل نحن نتوقع أن الله يعدل لكنه لا يجب عليه أن يكون عادلا لأنه إذا فعل غير العادل لم يكن ماذا لم يكن عليه ماذا لم يكن عليه بأس لأن القرآن أشار إلى مثل هذه الحالة. إن شاء الله ندخل في هذا البحث ويعني في طياته في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين توطئة وإن شاء الله نبدأ بالبحث في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.